بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استعن بالله شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. حسن الله عليه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوك. أحسن الله إليك. خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون.
طيب، حمري بسكون الميم. طيب، هنا يا أخوان شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الباب ما ترتيبه؟ الباب 5 على عد المقدمة، على عد مفتتح الكتاب بابا مستقلا. وهذا الباب أيضا سنتحدث فيه في مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة هذا الباب، في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى يا أخوان قدم لنا جملة من الأبواب بيّن فيها وجوب التوحيد وفضله، وأن الناس فيه على درجات متفاوتة، وذكر فضيلة من حققه، ثم عقد بابا في الخوف من ضده، وذلك من تحقيق التوحيد، إذ أنه من صفات الموحدين والكمل من عباد الله المخلصين. ولذا ذكر وصف الله عز وجل لنبيه إبراهيم بأنه سأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك في قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الظن الآن بالموحد أنه سيسعى في تكميل نفسه بالتوحيد علما وعملا، فناسب أن يبين له أن من كمال التوحيد تكميلك لغيرك فيه ودعوتك إياه إليه، هذا من تكميل التوحيد. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب من أجل هذه المناسبة، وحرص فيه على بيان أمرين، وهما وجوب التوحيد وجوب الدعوة إلى التوحيد وفضلها، وجوب الدعوة إلى التوحيد وفضلها. فمن يا أخوان كمل نفسه بالتوحيد فعليه أن يسعى في دعوة غيره إليه. إذن هذه المسألة الأولى وهي في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ولذا قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما المراد بالدعاء؟ أي الدعوة. الدعاء يأتي بمعنى الدعوة، أي باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى الدال، يعني ما معنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى مدلولها الذي تدل عليه، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة كما سيتبين معنا. المسألة الثانية أخوان، المسألة الثانية في تأصيل أو مقصود الباب وتأصيله. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أمرين، لبيان أمرين. الأول حكم الدعوة إلى التوحيد وذكر شيء من آدابها، والأمر الثاني بيان فضيلته. والأمر الثاني أخوان ما هو؟ بيان فضيلته. أما حكم الدعوة إلى التوحيد فبين الشيخ رحمه الله تعالى من خلال سياقه لهذا الباب أنه واجب على كل مسلم بحسب حاله. ما حكم الدعوة إلى التوحيد يا أخوان؟ واجب على كل مسلم، كل بحسب حاله. وهذا يؤخذ من موضعين في هذا الباب. الأول من الآية وسيأتينا بيان وجه الدلالة منها، أريدكم تركزوا معي في هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أي يا نبي الله هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فماذا نفهم يا أخوان؟ ماذا نفهم؟ أن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيلا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن أتباعه يسيرون على نفس سبيله وهديه وطريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا. فمن خالف هديه ومنهاجه فهو ليس ممن اتبعه. طيب، ما منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسبيله في الدعوة إلى الله؟ أنه دعا إلى توحيد الله أول ما دعا. واضح يا أخوان؟ فمن دعا في دعوته وجعل غاية دعوته ليست هي توحيد الله، جعلها الفضائل، أو جعل غاية دعوته الوصول إلى المناصب أو منازعة الحكام أو غيرها من الدعوات التي تتبناها كثير من المناهج، هؤلاء يا أخوان هل هم على سبيل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أنهم قد خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا سبيله. طيب، ما الذي يدلنا على هذا؟ أيضا الأحاديث التي ستأتي في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فليكن، ها يا أخوان، وهنا اللام لام الأمر، والأمر الأصل أنه يفيد الوجوب، فدل على أن يجب على الإنسان أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى إن كانوا على خلاف التوحيد، وسيأتي مزيد بيان لها بحول الله وقوته. إذن بيّن لنا حكم الدعوة إلى التوحيد، وفي ضمن هذا الباب ذكر لجملة من الآداب التي تتعلق بالدعوة إلى التوحيد. من تلك الآداب التنبيه على شرط الإخلاص في الدعوة إلى الله جل وعلا، التنبيه على شرط الإخلاص. وذلك يا أخوان لماذا؟ لأن الدعوة عبادة، أليس كذلك؟ والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. وفي الآية التنبيه على هذا الشرط في قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. ومن جميل المسألة التي استنبطها الشيخ المسألة الثانية، ماذا يقول فيها الشيخ؟ يقول التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أناس يدعون إلى الحق ولكن في ضمن دعوتهم إلى الحق إنما يريدون أنفسهم، سواء أرادوا أنفسهم لكسب جاه ومنزلة في قلوب الناس أو لأن يجمعوا ويهتموا بالتكتلات، فتكون دعوتهم قائمة على التحزبات لا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف المنهج الذي يسير عليه أتباع السلف الصالح. أتباع المنهج السلفي يدعون الناس ليستقيموا فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، لا يدعونهم إلى أنفسهم أو ليتكتلوا حولهم أو ليكونوا في مصالح وخدمة أحزابهم ليتكسبوا من ورائهم، إما في كثرة الأعداد وبعد ذلك ما يتهيئون له في بلوغ المناصب والسعي في إعادة الخلافة الإسلامية. فلذا تجد جدهم واجتهادهم وغاية حرصهم هو أن يكتلوا الناس على هذا الباب ليبلغوا إلى المناصب، ويشهروا بعد ذلك ما يسمى بالأحزاب التي توصف زورا وبهتانا بأنها إسلامية. فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ماذا يا إخوان؟ لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم وجعلوه شيعا وأحزابا وجماعات، فهؤلاء ليس النبي صلى الله عليه وسلم منهم وليسوا منه في شيء، وإنما هم مفارقون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأدب الثاني التنبيه على شرط العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وذلك في قوله على بصيرة، أي على علم ودراية وخبرة. والعلم هنا يشمل عدة أمور، العلم هنا يا أخوان يشمل عدة أمور. الأمر الأول العلم بما يدعو إليه، والأمر الثاني العلم بحال المدعو الذي سيدعوه، والأمر الثالث العلم بالطريق أو الأسلوب الذي سيسلكه في الدعوة إلى الله جل وعلا. إذن هناك شخص سيدعوه، وهناك أمر سيدعوه إليه، وهناك وسيلة سيستخدمها في الدعوة، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون في ذلك مخلصا لله جل وعلا، وهذا التنبيه أو شرط الإخلاص تقدم التنبيه عليه. لا بد أن يكون عالما بهذه الأمور الثلاث، عالما بما يدعو إليه، لا يكون جاهل بتفاصيل الحق أو بمعرفة هل هذا الأمر منكر أو ليس بمنكر، فإذا به يبادر في إنكار الحق وإذا به يأمر بما هو منكر. من أراد أن يدعو الناس عليه أن يكون على معرفة بما يدعو إليه، واضح يا أخوان؟ وستأتي مزيد إشارة بحول الله وقوته فيما سيأتي. الأمر الثاني أن يكون عالم بحال المدعو، وذلك أن المدعوين يا أخوان ليسوا على حال واحدة، وإنما ينبغي أن يكون على علم بحال هذا الذي يدعوه. فمثلا إن كان صاحب علم ليس كالجاهل، أليس كذلك؟ إن كان متبع للحق ليس كالمعاند والمكابر، لأنك بمعرفتك لحال هذا المدعو ستسلك الطريق الصحيح في دعوته إلى ما تريد دعوته إليه، سواء أمره بمعروف أو نهيه عن المنكر. والأمر الثالث أن يكون عالم بأساليب الدعوة التي أشار إليها الله تبارك وتعالى في قوله قل هذه سبيلي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الله عز وجل ثلاثة أساليب من أساليب الدعوة، وإن شئت قل ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب من مراتب الدعوة، وهي الحكمة و الموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكل واحدة منها أهل وأصحاب تستخدم معهم تلك الأساليب. وذلك أن الناس يا أخوان لا يخلون من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون جاهلا ومقبلا على الحق وطالبا له ومعرضا عن الباطل، يخشاه ويخافه، متى بين له الحق اتبعه. فمثل هذا يدعى بالحكمة، يدعى بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، تبين له الحلال وتبين له الواجب وتبين له الحرام. يأتيك إنسان وتعلم صدقه فيقول لك ما حكم المعاملة هذه، أنا والله هذه المعاملة متردد فيها، هل تنصحني أعمل بها أو لا؟ فإذا به يقول له اتق الله، ألا تخشى لقاء الله تبارك وتعالى؟ ما يصلح هذا الأسلوب مع مثل هذا. هو الآن ماذا يا إخوان؟ جاهل ومقبل وراغب في الحق، مثل هذا يبين له الحكم في المسألة مباشرة. الحال الثاني أن يكون جاهل ومعرض وغير صادق في طلب الحق أو متردد فيه، واضح يا أخوان؟ فمثل هذا ماذا نفعل معه؟ نستخدم معه مع الحكمة الموعظة وهي الترغيب والترهيب لوجود التردد عنده، سواء في الإقلاع عن المحرم أو في فعل الواجب، يستخدم معه الترغيب والترهيب، فيقال له اتق الله واترك هذا الأمر، أنت الآن متردد فيه، ولكن أليس السلامة عند لقائك لله تبارك وتعالى أن تقلع؟ إذا لم تفعله عند جميع العلماء ليس عليك شيء. إذا تركت هذا الأمر المشتبه الذي بعض العلماء يقول أنه محرم والبعض الآخر يقول أنه مكروه وقليل من يقول أنه جائز، إن تركته عند الجميع ها سلمت من المؤاخذة، وأما إن فعلته فإنك قد تكون قد عرضت نفسك للوقوع في المشتبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الآن ماذا فعلنا يا أخوان معه؟ ها؟ أتيناه بترغيب وترهيب، لماذا؟ لأنه متردد ليس مقبل تمام الإقبال. وهناك حالة ثالثة وهي أن يكون ماذا يا أخوان؟ مجادل، عنده شيء من الشبهات وعنده قناعة بالباطل، فمثل هذا يحتاج مع الحكمة والموعظة المجادلة بالتي هي أحسن، فيبين له الحق وتقام الأدلة والبراهين على صحته، ثم يبين له بطلان ما هو عليه وتزال الشبهة عنه وتفند الأدلة والحجج التي يريدها، واضح يا أخوان؟ وبناء عليه وجدنا هذه الآية كما يعني وصفها ابن القيم رحمه الله تعالى أنها من أجمع الآيات التي جاءت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان مراتبها، وذلك أنها تشمل الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، وهذه كلها راجعة إلى العلم. فهذه ثلاثة آداب أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، أو عفوا ذكرنا أدبين، الإخلاص والعلم. الأدب الثالث، الأدب الثالث مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وأهم الأمور التي يدعى الناس إليها هو الأمر بعبادة الله وتوحيده، وذلك كما في حديث معاذ رضي الله عنه. طيب يا أخوان، هذا كله في الأمر الأول وهو بيان حكم الدعوة وشيء من آدابها. أما الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ هو بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، وذلك كما جاء في حديث سهل بن سعد في قصة علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي أغلى أموال العرب، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه خير من الدنيا وما عليها، يعني خير مما يتنافس الناس عليه، أقصى ما يتنافس الناس عليه من أنفس الأموال وأغلاها هو تحصيل هذه الأنعام التي توصف بأنها حمراء وهي من أغلى أموال العرب. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا هداية رجل واحد خير مما يتنافس عليه الناس من أمور دنياهم، وفي ضمن ذلك تثبيت لطلاب العلم، وذلك أنهم هم الدعاة إلى الله جل وعلا. إذا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تقدم معنا إنما تكون لمن كان على بصيرة، ومن هم أهل البصيرة؟ إن لم يكن طلاب العلم الذين يقبلون على العلم ويشتغلون به هم أهل البصيرة، فليس هناك يا أخوان من الناس من يكون حريا بهذا الوصف. ولذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يعلم أنه الآن يشتغل في أمر يهيئه ويكون أعظم عون له على دعوة الناس في الغد، بحيث أنه يزيل عنهم الشبهات، يبين لهم الحق، يرد الأهواء والبدع والضلالات عنهم. ولا يخفى عليكم حال الأمة اليوم والحاجة الماسة إلى دعوة الناس وتبصيرها في أمر دينها، وأن ذلك لم يعد مقصورا على باب من الأبواب. يعني كان قديما، ولعل بعضكم أدرك ذلك، يعني كانت الكلمات والكتيبات والمحاضرات تعقد في محرمات استهان كثير من الناس بها، وكانت هذه المحرمات اليوم سبحان الله يعني اليوم أصبحت مكروهات التي كان الناس يرونها محرمات، حتى أن كبار السن كثير منهم كان يتعاظمها ويعلم في قرارة نفسه أنها محرمة، ولكن يفعلها ويقول الله يتوب علينا ويغفر لنا. تلك ما عاد الناس يسألون عنها، وإنما اليوم السؤال يا أخوان عن أصول الدين الكبار. الشبهات لم تعد في أبواب صغائر الذنوب وكبائرها، الشبهات اليوم يا أخوان تدور حول أركان الإسلام ومعنى الشهادة فيما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى، أو في استحقاقه للعبادة، أو في انفراده في ربوبيته وأسماءه وصفاته، فيما يتعلق بالطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو التشكيك في وجوب اتباعه والتسليم له والتحاكم لشرعه، أو فيما يتعلق بأبواب الغيب، فيما يتعلق باليوم الآخر وأحوال القبر ووجود الجنة والنار، والنزاع فيه كثير من هذه الأبواب. فاليوم المسؤولية على طالب العلم عظيمة جدا، والواجب عليه ليس بالأمر الهين، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن طلاب العلم هم ورثة الأنبياء والمرسلين، ولهم من ذلك النصيب الحظ الأوفر. ويقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فيه تنبيه لطلبة العلم وأهله، أنه كما كان الأنبياء يبذلون أقصى جهدهم ويكونون في غاية الحرص على هداية الخلق وبذل النفع لهم ودفع الشبهات عنهم وإزالة ما يضرهم عند لقائهم لربهم، يقول فكذلك ينبغي أن يكون حال ورثة الأنبياء والرسل، أن يكونوا أحرص الناس على هداية الناس إلى عبادة ربهم جل وعلا، وأن يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها، وأن يزيلوا الأباطيل عنهم ويدفعوا الشبهات التي تثار حولهم. فالمسؤولية يا إخوان على طالب العلم عظيمة، فلا ينبغي لطالب العلم أنه يتقاعس أو أن ينشغل بغير وظيفته. والأمر محزن يا أخوان، يعني إذا كان طلاب العلم وأهل العلم والفضل تركوا الباب الذي هو ميراث النبوة وانشغلوا بإرث أهل الدنيا من أهل المناصب والولايات، فمن الذي سيتصدى لإصلاح دين الناس؟ باب الولايات والمناصب والإمرة وما يتبع ذلك من الأمور السياسية لها أهلها من أهل الخبرة في الدنيا، واليوم كم الذين يخوضون فيها؟ النساء، العجز حتى في البيوت تتكلم اليوم في السياسة وتفصل وفلان وفلان، لكن طلب العلم وتحصيل التوحيد والرسوخ فيه والسنة ومعرفتها والثبات فيها ومعرفة تفاصيل الشرك لتحذير الناس منها والبدعة ووسائلها والمعاصي وصورها اليوم، هذا الباب يحتاج إلى طلاب علم يتفرغون له. فإذا تركه طالب العلم وانصرف عنه، فمن الذي يرجى لإصلاح الناس ودعوتهم؟ ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وجاء في أثر في عدة أثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بيّنوا أن رفع العلم إنما يكون بقبض أهله. ولذا تتابعت الآثار عن السلف، منهم أبو الدرداء رضي الله عنه وسلمان الفارسي كذلك، جاءنا يقول: ما لي أرى جهالكم لا يتعلمون وعلماءكم يموتون. في السنوات القريبة الماضية كم من أهل العلم قد مات؟ في السنوات يا أخوان هذه الماضية مات أكثر من 60 ما بين عالم وطالب علم، 60 الذين مرت بي أسماؤهم من أهل العلم الكبار ومن أهل الخير والفضل، ممن عرفوا بالثبات على السنة ولزوم الطاعة والتقوى والديانة. طيب من الذي سيخلف هؤلاء فيما بعد؟ من الذي سيعلم الناس؟ ولا تظن أن الأمر الحمد لله طلاب العلم اليوم كثر. تريد تعرف أن طلاب العلم اليوم كثير أو قليل؟ لعلكم رأيتم بعض الصور التي انتشرت، المقارنة بين المساجد وحلق العلم وبين الذين يحضرون الندوات اليوم. وللأسف أن الذين يحضرون الندوات اليوم ويقومون فيها ويباشرونها ويدعون إليها أكثر بكثير من الذين يباشرون العلم ويحرصون على حضوره والدعوة إليه. تجد في اليوم من 5 إلى 10 حالات في الدعوة إلى إقامة الندوات وحث الناس على حضورها، ولا تجد في حالته دعوة إلى حضور حلقة أو حضور محاضرة من مجالس العلم. أين هذه الهمة والجلد في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وتبصيرهم فيما ينفعهم؟ هذا إن سلم من الإثم هناك، وهنا باب يؤجر عليه بمجرد الحضور ولو لم يحصل فائدة. مجلس غفلة وله وكذب وسب وطعن وغمس في ولاة الأمور وتهيج وتحريض لهم ووعود كاذبة ومجاملات ومباهاة وثناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يأمر بحثي التراب في وجوه المداحين، وهذا يمدحه ليل نهار، وفلان 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 وفلان. طيب أين حث الناس إذا كنت أنت تعرف بإرشاد الناس إلى دنياهم؟ فمن الذي سيرشد الناس إلى دينهم؟ وللأسف أنك بعد هذا الفعل إذا أتيت تدعو الناس إلى دينهم ما نظرتهم إليك؟ قالوا فلان مع النائب الفلاني أو الناخب الفلاني. المفسدة هذه وهي إيراث قلة المنزلة وضعفها، إن لم تكن العداوة مع العامة، بحيث أنك تحسب على النائب الفلاني أو الناخب الفلاني الذين لا يرتضونهم، وأنت قد هيأك الله عز وجل لأن تكون من الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة. ينبغي ألا تعرف إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحسب على فلان وفلان من أهل الدنيا، ينبغي ألا تحسب إلا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا في قصة هرقل مع أبي سفيان سأل مباشرة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، يعني ماذا كنتم تعدون فيكم؟ وهذا أخذ منها أهل العلم أن طالب العلم ينبغي له أن يعد نفسه ويهيئ نفسه إذا أراد أن يدعو الناس غدا. واضح يا أخوان؟ فهذا الذي جر إليه موضوع أيضا فضل الدعوة إلى التوحيد وبيان منزلتها، فمن عرف فضل الدعوة إلى التوحيد لم يبغي به بدلا. طيب المسألة الثالثة يا أخوان في بيان مناسبة الأدلة للباب، في بيان مناسبة الأدلة للباب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فهي في قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه أن يبين أن طريقته ومسلكه وهديه ومنهاجه هو الدعوة إلى الله جل وعلا وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهي أيضا طريقة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون متصفا بصفة الاتباع فعليه أن يلزم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذه الآية أوردها الشيخ كالتمهيد لما بعدها من الأحاديث. هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما هي سبيله، ما هي طريقه، ما هو هديه، سيبين لك بالحديثين اللذين سيذكرهما بعد ذلك. إن كنت تريد أن تدعو إلى الله فللنبي عليه الصلاة والسلام هدي وسبيل سلكه في الدعوة إلى الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ فهذه الآية مع ما تبينه كذلك هي تمهيد لما سيأتي من الأحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعثته النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وهذا الحديث فيه بيان أن التوحيد هو أول واجب على العباد، وهو أول ما يجب الدعوة إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالدعوة إليه قبل أن يدعو الناس إلى الصلاة والزكاة، فدل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات التي ينبغي أن يبدأ بالدعوة إليها. وأظن ألفاظ الحديث ظاهرة، يعني يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أي أرسل معاذا إلى اليمن، إلى ناحية اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ستأتي قوم من أهل الكتاب وكانوا يدينون بدين يعني اليهود، فإن اليمن كان فيها اليهود، وأما النصارى فكانوا في الشام ونحوها وفي المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ونلحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث من؟ معاذ، ومعاذ كان من علماء الصحابة على صغر سنه، ومع ذلك لما أرسل إلى اليمن أراد أن يهيئ معاذ نفسه حال دعوتك للناس. فعليك أن تعلم أن الذين تدعوهم ليسوا دائما جبهال، وإنما منهم أصحاب ضلالة وشبهات وأهواء، فعليك أن تكون على عدة وأهبة لرد أباطيلهم وتفنيد شبهاتهم. ثم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، ويصح فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، كلاهما صحيح، والمراد أن أول ما تدعوهم إليه هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. ثلاث روايات كلها يفسر بعضها بعضا. ما هي شهادة لا إله إلا الله؟ هي توحيد الله الذي هو إفراد الله بالعبادة، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الباب التالي بحول الله وقوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أي أجابوك لتوحيد الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذا تطيب لخواطرهم، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه لم يرد أن يأخذ الأموال منهم، هي زكاة تؤخذ من أغنيائكم وترد في فقرائكم أنتم، لا تأتون بها إلى المدينة. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، وهو ذاهب إلى أهل الكتاب، كفار مشركين بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك حذره من ظلمهم، حذره من ظلمهم. ولذا جاء في بعض الآثار عن معاذ رضي الله عنه وغيره قال أما إنكم لأبغض خلق الله إلي ولكن لا يحملني ذلك على ظلمكم. وهذا الأمر ينبغي أن يقرر في نفس المؤمن حتى لا يتجرأ على ظلم إخوانه، فكيف الذي يظلم إخوانه من المسلمين؟ وللأسف يعني نحتاج التنبيه لهذا في موضوع الخدم خاصة، والتساهل في ذلك لدى الناس، ظلمهم بأكل حقوقهم أو الاعتداء عليهم ونحو ذلك، فضلا عن الاعتداد على أخوانك المسلمين فضلا عن العداوة التي تحصل بالظلم بين طلاب العلم. ثم قال ولهما أي البخاري ومسلم، وهي عطف على قوله أخرجاه، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لهذا الرجل الذي سيعطيه الراية غدا، وأخبر بخبر من الأمور المغيبة التي أطلعه الله عز وجل عليها، وهي علامة وأمارة من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبات الناس يدكون ليلتهم، يخوضون ليلتهم، يبحثون ويفكرون أيهم يعطاها، كل منهم يرجو أن ينال هذه الفضيلة، لأن فيه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن محبته لله ورسوله صادقة، وأن الله ورسوله يحبانه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه أو فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. هنا يا أخوان فيه إشارة طبعا إلى أمارة من أو علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مبارك، فلما بصق في عينيه ودعا له برأ كأن لم يكن به وجع، عادت عينه سليمة وزال الأذى الذي فيها. الأمر الثاني أن يسلم العبد لأقدار الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه مطالب بأن يأتي بالأسباب التي أناط الله عز وجل قدرته واستطاعته بها، وأن لا ييأس من فضل الله عز وجل. فقد يعرض لك مانع، قد تنصرف، قد تصرف عن التفرغ لطلب العلم لسبب من الأسباب، إما في حق أهل أو والدين أو لعلة من العلل. الذي ينبغي عليك أن تصدق مع الله عز وجل وأن تكون صادقا في طلبك للعلم، وأن تحسن الظن بالله عز وجل وأنه قادر على أن يهبك وأن يفتح عليك من أبواب الأعمال الصالحة، وأن تبذل ما في يدك من الأسباب. علي الآن رضي الله عنه سمع الخبر والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطي الراية، فلما أرسلوا إليه ما قال عيني ويجلس، الذي يستطيع أن يأتي حتى ولو كانت عينه بها أذن. واضح يا أخوان؟ ونحسبه والله حسيبه رضي الله عنه، وذلك لما علم من سيرتهم أنه صادق في طلب الهدى والحرص على العمل به. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساع تلك الخطوات كتب الله عز وجل له تلك الفضيلة، فبرئت عينه وفتح الله عز وجل على يديه فأعطاه الراية، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. أعطاه الراية وهي العلم، وقال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية قال له لا تلتفت، انفذ على رسلك، امضي ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تصل إليهم ويفتح الله على يديك. هذه الرواية التي معنا فيها اختصار. يقول الراوي فمضى قليلا ثم أراد أن يسأل فما التفت، وإنما رفع صوته بدل أن يسأل، فوقف ورفع صوته وقال على ما أقاتلهم يا رسول الله. هو الآن سيقاتلهم، لكن على ماذا يقاتلهم هذا ما بين له. واضح يا إخوان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدعهم، وفي الرواية الأخرى قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم ادعهم إلى الإسلام أي إلى الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأول الاستسلام هو المجيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ هما الركن الأول من أركان الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، تبين لهم حقوق الله تبارك وتعالى، وأعظم تلك الحقوق عبادة الله كما تقدم معنا في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد، ثم بقية الحقوق من أداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات، ثم ذكر فضيلة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم. وبالنسبة لهذا الحديث وجه الدلالة منه أظنه ظاهر في بيان منزلة الدعوة إلى التوحيد ووجوب ابتداء الدعوة إليه. ووجه ذلك الجهاد يا أخوان، الجهاد ما شرع إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. على ماذا يقاتلهم؟ على أن يشهدوا لله بالوحدانية. فكون الجهاد هذا العمل الصالح العظيم الذي رتبت الأجور الكبيرة على أهله أو لأهله، إنما شرع من أجل أن يستقيم الناس على توحيد الله تبارك وتعالى، فيدل على أن الذي شرع الجهاد من أجله هو أعظم الأمور وأوجبها وآكدها، حتى أنه تستباح الدماء من أجله. واضح يا أخوان؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وحديث أنس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا الأمر عظيم جدا. طيب، هذا الأمر وهو الدعاء إلى التوحيد في بلاد الإسلام وبين المسلمين ميسور ولله الحمد. فإذا جاء التقصير في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لا شك أن الذي قد قصر فيه وفرط فرط في خير عظيم وفاته هذه الفضيلة العظيمة: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تستطيع أن تدعو إلى التوحيد في بلاد أهلها ولله الحمد على الإسلام، تدعو وتبين وتنصح وترشد، وقد علم الله عز وجل ضعفنا فخفف عنا. اليوم الجهاد ليست شروطه متوفرة، ولكن قد فتح الله عز وجل لنا من أبواب الخير والفضل ما هو متيسر لنا. وللأسف أنك تجد شباب وناس فيهم خير يعلقون أذهانهم على عمل غير مشروع اليوم في حقهم، فيفكر في الجهاد مع عدم توفر شروطه بمخالفة ولي الأمر ومخالفة الوالدين والقتال تحت راية عمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية فمات ميتة جاهلية. طيب، ما العمل المتاح؟ العمل المتاح لك طلب العلم والعمل به والدعوة إليه. لن يهدي الله بك رجلا واحدا بقتال أو غيره. رتب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفضيلة على هدايته أم قتاله؟ على هدايته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولا يخفى عليكم الأحاديث والنصوص الواردة في فضل العلم وطلبه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.